وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فتاوى الرحمة على شاشة الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخ رمضان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ رمضان.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، أنا بصلي الحمد لله الفروض في ميعادها بس في مكان عملي.
نعم.
والفجر بصليه صبح لما أقوم من النوم، لأن بروح من شغل متأخر. بس أنا الشيطان بيشككني في ديني جامد، يعني كمان أنا في شغلي ببقى منفرد لوحدي لحد ما يجي لي عميل للشغل.
انت عندك مشكلتين يا رمضان.
ايوه.
المشكله الاولى مشكله ان انت يعني لا تهتم بامر الصلاه الاهتمام الكافي. تصلي الفجر كل يوم بعد شروق الشمس.
ايوه.
والحقيقه ده ما اسموش الصبح. الناس بتعتقد ان لو صليت بعد طلوع الشمس يبقى اسمه الصبح. لا، هو صلاه الفجر هي صلاه الصبح. ووقتها معلوم ومحدد منذ طلوع الفجر الصادق وحتى شروق الشمس.
أيوة.
بعد شروق الشمس بتبقى الصلاة في غير وقتها، تبقى الصلاة مقضية. وليس من شأن المؤمن أن يؤدي الصلاة بعد خروج وقتها دائما أبدا. يعني ممكن يقع هذا مني لأني جت علي نومة، لأني سهوت أو نحو هذا، لكن كل يوم أبرمج حياتي على هذا النظام لا، غير صحيح يا رمضان. يجب أن أنت إيه تحط منبه، يجب انك تحاول تصحى وتصلي في الميعاد وتصلي في المسجد. الامر الثاني،
أيوه.
الوساوس اللي بتجيلك،
ايوه،
سببها ان انت لوحدك، وان انت بتصلي لوحدك، وقد تكون صلاتك وحدك يعني خاليه من الخشوع وحضور القلب، قد تكون مجرد حركات سريعه يفعلها كما نرى كثير من الناس وهم يصلون يؤدون مجرد حركات لا تستشعر معها أنه يصلي. الأصل في الصلاة أنني أستحضر أنني أقف بين يدي الرحمن، بين يدي الملك سبحانه وتعالى، أناجيه، أخاطبه، أكلمه، أستمع له، أدعوه، أرجوه. وهذا يعني يعينني عليه أشياء، منها لزوم الجماعة. تحاول يا رمضان وانت في شغلك أنك تصلي في جماعة، إما في نفس مكان العمل تأدوا في جماعة أنت والموجودين معاك، وإما أن أنتوا بصورة ما تلتزم مسجد من المساجد القريبة أنت وبعض زملائك بالصورة التي تناسب العمل، بحيث لا تترك عملك وفي نفس الوقت لا تهجر صلاة الجماعة. أما بعد ذلك إذا جاءتك الوساوس فلا تلتفت إليها، ثق في الله عز وجل، أدي اللي عليك، اعمل اللي عليك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكون عونا لك وسيكون رعيك وحافظك وحاميك بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا حسين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا حسين.
كما تعلم شيخ الحبيب أن صرف الحوالات الصفراء معطل في الماضي، فكان الرجل يبيع حوالته إلى رجل آخر بغير ثمنها الأصلي.
نعم.
كان يبيع الرجل مثلا حوالة بمبلغ 200 جنيه، في حين أن مبلغها الأصلي 2000 جنيه. فما الحكم في هذه المعاملة؟ وما حكم من جمع عددا كبيرا من هذه الحوالات في السنوات الماضية على هذه الطريقة؟
يعني هذه الطريقة في بيع الأوراق المالية طريقة تحتاج، وأنا قلت هذا من قبل، تحتاج إلى اجتماع اللجان العامة للفتوى لتناقشها. لكن بالنسبة لي أنا أجد على هذه المعاملة ملاحظات شرعية. الملاحظة الشرعية الأولى أن فيها مقامرة. مقامرة يعني اللي اشترى 2000 جنيه ب200 جنيه اشتراهم وهو مقدم على مغامرة، إما أن في يوم من الأيام هيحصل الفلوس ديت فياخد 2000 جنيه، وإما أنه مش هيحصل خالص فيضيع عليه 200 جنيه. ولا شك أن هذا لون من أنواع من ألوان المقامرة. أدفع مبلغ قليل وأنا وحظ بقى، يا خدت الكتير يا ما خدتش. المسألة الثانية أن بيع المال بالمال يشترط فيه التقابض في المجلس، يعني هات وخد وليس الأجل. هذان سببان يجعلاني يعني أرى أن هذا لا يحل. لكن أنا أحب ألا أخوض وحدي في مثل هذه المعاملات. أنا أحب أن تعرض هذه المعاملة، يا ريت مجمع البحوث الإسلامية يتفضل مشكورا يقول لنا رأيه إيه في بيع الحوالات الصفراء بغير ثمنها، مما أو بيع الأوراق المالية بصفة عامة، بيع الكمبيالات وبيع الشيكات وبيع هذه الأشياء بأقل من ثمنها، يطلع لنا فتوى مدروسة. مش هقول لجنة الإفتاء أو دار الإفتاء، أقول مجمع البحوث الإسلامية، أقول مجمع الفقه الإسلامي. لكن أنا كما قلت أنا أتحرج لهذين السببين، ثم أكل الأمر إلى علماء الأمة ليجتمعوا ويتباحثوا ويخرجوا لنا فتوى إجماعية أو فتوى جماعية يستفيد منها الناس في كل وقت وحين. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
يا دكتور، أنا مثلا إذا كنت أبي أبعث فلوس من منطقة من بلد لبلد،
نعم،
عن طريق الحوالة،
نعم،
الشركة تاخذ مبلغ مثلا على كل 1000 جنيه مثلا تاخذ دينار دينارين،
نعم،
فشو الحل؟ يعني هذا يعتبر ربا او لا؟
لان ما لا، هذه نفقات تحويل.
نفقات تحويل،
بس المهم ان انت هتحوليهم بنفس العملة ولا بالجنيهات؟
لا، من الكويتي الى مصري.
انت في الكويت هتدفعي دينارات،
ايه؟
ولا هتدفعي جنيهات؟
لا، دينارات.
دينارات، يبقى لابد تحولي الشركة بسعر اليوم اللي انت دفعتي فيه الدينارات. يعني ايه؟ يعني هسأل سعر الجنيه النهاردة قد ايه، او سعر الدينار النهاردة يجيب كم جنيه. يوم ما دفع ساعة ما تدفعي الدينارات تعرفي مقابلهم من الجنيهات قد ايه بالضبط، وبعد كده الشركة تخصم دينار خدمة مقابل خدمة او اقل او اكثر حسب ما يسمح السوق بهذا، يبقى لا بأس بهذا. لكن ما تحوليش بعد يوم او يومين ولا ادري باي مبلغ او باي قيمة حولت، لان
بنفس اليوم يعني احول
بسعر نفس اليوم، لان التقابض في المجلس شرط من شروط التعامل على النقود. اذا كان عملة بعملة لابد من ايه؟ التقابض في المجلس. يعني هنا هعمل عقدين، العقد الاول عقد صرف، هقول لهم المئة دينار دول اصرفهم لي، الدينار النهاردة كان ب21، ماشي، يبقى انا صرفت المئة دينار، الدينار ب21 جنيه. بعد كده اقول لهم حولوا لي المبلغ ده اللي هو حوالي 2000 وشوية، حولوهم لي الى مصر. هيقولوا لي هناخد منك مقابل تحويل قدره كذا، لا بأس. يبقى انا عندي صار عندي عقد صرف وعقد تحويل، عقد صرف وعقد نقل للمال، فلا بأس بهذا.
شكرا يا دي.
بارك الله فيك. الاخت ام احمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام
السلام
محمد.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي، بارك الله فيك.
ايوه يا شيخ جمال،
اتفضلي، انا سامعك، اتفضلي.
انا ام احمد شيخ جمال، ارمله بقالي 20 سنه،
ربنا يبارك فيك.
معايا 3 بنات وولد، وربيتهم وجوزتهم، والولد كان ابوه سايب له فدان ارض وسايب له فلوس، فسرق ده كله ضيعه، ودلوقتي ما بقاش شلته اي حاجه، وكان بيمسك نسوانه يضربهم ويعذبهم، وكنت اجي احوش عنهم كان يمسكني يضربني ويبهدلني،
لا حول ولا قوه الا بالله،
ومقاطعني ومخاصمني، ما بيخشش عليا الشقه تحتي، والله يا شيخ جمال زي ما بحكي لك
ادعي له بالهدايه يا ام احمد، ادعي له ربنا يهديه.
فانا بصراحه شيخ جمال قلب غضبان عليه
من حقك تغضب يعني.
هو دلوقتي ما بقاش شفته اي حاجه خالص يعني، مزوق لازم ان انا يعني من حق ان انا اقتله يا شيخ جمال، وقاعد عاقل ما برضاش يشتغل ولا
يعمل اي حاجه ما خالص. ما تصرفيش عليه، ما تصرفيش عليه، ما تصرفيش.
فانا يعني بصراحه قلبه مش راضي علي.
ماشي، من حقك تغضبي عليه، لكن بقول لك ادعي له ربنا يهديه، بدل ما تغضبي عليه وتقولي ربنا يضله ولا ربنا يوديه في داهيه، لا ربنا يهديه، لان هدايته لنفسه ولكي. فانت دعواتك له دايما تبقى دعوات حسن، انه في الاول وفي الاخر ده ابنك، فانت غضبانه عليه من حقك تغضبي عليه، لكن في المقابل ما تدعيش عليه، ادعي له، ادعي له ربنا ييسر له، ادعي له ربنا يهديه، ربنا يحول حاله من حل لحال، قلوب العباد بين اصبعين. لكن هو سلوكه سيء، لابد نعترف ان سلوكه سيء وان من حقك تغضبي عليه، بس اوعى غضبك ده يجرك انك تغلطي انت. ده كان محتاج معامله شديده من الاول يا ام احمد، كان محتاج انك تعامليه بشده من الاول، واضح ان انت دلعتيه وخليتيه الحيله، سايب لك ولد على ثلاث بنات فبقى هو الحيله، فصار بيتصرف زي ما هو عايز على مزاجه، وبياخد المال يتصرف فيه، ضيع فدان الارض وضيع المال، وبعد كده هيتدور عليك انت عايز يضيعك. لا، لازم تقفي له، ولازم تعاقبيه، ولازم ما تدهوش حاجه تاني، لكن برضه تدعي له ربنا ييسر له وربنا يهديه. ساعات الهدايه بتيجي على اقل تقدير وعلى اقل شيء، اذا اراد الله سبحانه وتعالى له الهدايه، لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها لك وله يا ام احمد، بارك الله فيك. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
من فضلك عايز اسالك بس على الوصيه.
نعم.
هل لما ابن عم والدي انا ابن عمه موصيه على ابنه، فقال له انتوا الاثنين تبقى رب الواحد، لكن انا عندي والدي ماشي عامل بالوصيه، لكن طبعا ابن عمه ده طبعا مختص بنفسه، فمش عايز يعني حد يتدخل في حياته.
هي الوصيه وصيه برعايه الولد ولا وصيه بفلوس؟
لا لا، بالعهد كده.
بالعهد.
ان انتوا تبقى راجل واحد، تشوروا على بعض، يبقى دايما في كل حاجه
واحد بطبعه بيميل لهذا والتاني نافر.
نعم نعم.
طب ايه السؤال؟
فوالدي بقى شايف ان هو لو ما عملش، رغم انه التاني ده مش عايز ده، لكن هو شايف ان يبقى ذنب عليه لو هو ما عملش بالوصيه دي، يبقى ذنب عليه.
لا، هو من غير الوصيه مطلوب مننا ان احنا نعامل الناس بالاحسان حتى لو اساؤوا.
ما فيش مشكله.
ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اذا اضفنا الى كده الوصيه وهو بيقدر المتوفى رحمه الله عليه، وحريص على العلاقه، علاقه القربة اللي بينه وبين ابن عمه الاخر، فما فيش مانع انه يبقى مشفق عليه وخايف عليه وبيسعى في مصلحته. ما تزعلكوش الحكايه ديت، انه بيسعى في مصلحته حتى لو كان الاخر لا يسعى في هذا. زي الصله كده، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: لي اقارب اصلهم ويقطعونني، يعني انا بروح ازورهم وابعت لهم هدايا وهم ما بيسالوش عني، بل ربما يعقوني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كانما تسفهم المل، يعني زي ما تكون بتاكلهم الرماد الحار، بتلقمهم الحجه البالغه. فمطلوب من انسان يعني: لا تلومي على ابيك انه يفعل المعروف، ولا تلومي عليه انه يفعل الخير، بل يعني يجب ان تفخري به، تفخري بانه حريص على تنفيذ الوصيه، ومن غير الوصيه حريص على ان يؤدي المعروف وان يفعل المعروف الى الناس جميعا، خاصه اولي القربى منهم، فده شيء يفرحك ويجعلك تسعدي به. ها، واوعي تقولي طالما دوكها ما بيأديش بنفس الاداء وما بيعملش. المهم ان والدك يعني يتقي الله في أدائه، يتقي الله في معاملاته، هذا شيء يسعدك، وتمشي إن شاء الله على طريق والدك وعلى منهج والدك، لأن ده منهج يقود إلى الجنة. يعني حاجة تفرح إن إنسان ماشي على الطريق المستقيم، إنسان بيراعي حدود الله، إنسان بيحسن إلى جيرانه وإلى أقاربه وإلى محارمه، ده شيء يؤدي إلى الجنة، وبيدخل في هذا كل حسن الخلق، وده من أعظم ما يرفع الناس في الجنة، حسن الخلق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا جميعا. بارك الله فيك يا أم محمد. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك ويديك الصحة والعافية يا رب.
ربنا يبارك فيك. اتفضلي.
الله يحفظك من كل مكروه وسوء. والله كنت عايزة أقول لحضرتك بس سؤال.
اتفضلي.
والله لي جارة يعني أرملة جوزها ميت يعني لسه ما كملش الشهرين.
نعم.
وفي واحد برضو ابن حلال يعني صاحب جوزي فعايز يتجوز، فهو قال له عليها.
نعم.
فدلوقتي هي لسه ما فوتش العدة، فهل من الحلال ان هي ينفع انك زي خطوبة كده لحد ما تشوف العدة ان هم مثلا يكلمها او يشوفها عندي او حاجة، ولا حرام ابتعد عن الموضوع ده؟
لا، الخطبة في اثناء العدة حرام.
أيوة.
خدي بالك. أيوة. الخطبة في فترة العدة حرام، ولو أيوة. تزوج بعد الخطبة ديت هيبقى فيه كلام في الزواج، فاحنا عايزين نتقي الله وننتظر حتى تنقضي العدة. افرض الرجل الان خايف لا تروح لغيره، خايف لغيره يسبقه، الشرع الكريم الحنيف اباح حاجة اسمها التعريض. يعني ايه التعريض؟ يعني التلميح، نلمح من غير ايه؟ من غير ما نصرح، لان المعتدة دي كأنها زوجة لسه، يصيح معتدة من وفاة، عدة وفاة لابد تنقضي 4 أشهر و10 أيام دون أن يتعرض لها أحد بصريح الخطبة. ممكن نعرض، وعرف التعريض زي إيه؟ يعني مرة أحد التابعين من سادات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة عمه ترملت، فقدت زوجها، وكان ابن عمها هذا يقوم على رعايتها، هو اللي بيأدي لها الطلبات بتاعتها، بيقضي لها حاجاتها، وكان حريص على إنه يتجوزها. لكن هي في العدة وما يقدرش يقول لها انا عايز اتجوزك. ففي مرة قال لها ايه؟ قال لها تعلمين نسبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انت عارفة انني ابن ناس طيبين، عارفة انني من اصول طيبة، ما قالش اكتر من كده. فقالت له اتخطبني وانا في العدة؟ اتخطبني، هي فهمت بقى التعريض بس اوقعته في حرج التصريح، أتخطبني وأنا في العدة؟ فسكت. قال لا، إنما ذكرت نسبي. لا، إنما ذكرت، لأنه لو قال لها آه حتى لو بهز دماغه انتقلنا من التعريض لإيه؟ للتصريح، والتصريح حرام، التصريح حرام. فقال لها لا، لا أخطبك خطبة صريحة، إنما مجرد أنا ذكرت نسبي. يبقى لا بأس لو أنت اديتها تلميحة كده ان انت ان شاء الله ربنا يعوض عليك وربنا هيرزقك باللي يملى حياتك بالكلام، تعريض كده، وهي طبعا في حالة الحزن هتقولك لا ومين زي فلان الله يرحمه، واخد بالك؟ لكن بعد العدة ان شاء الله ممكن نتكلم ونصرح ونسألها ويجي يشوفها ان كان عندها رغبة في الزواج، لكن قبل انقضاء العدة فلا والف لا. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حالك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك،
اطال الله في عمرك.
ربنا يبارك فيك يا اخو محمد.
الله يخليك، ربنا يحفظك كده ويجعلك زخر للاسلام.
واياك واياك، بارك الله فيك حبيبي، واياك والمسلمين،
ويبارك
بارك
لنا
الله فيك.
في عمرك ان شاء الله، ويحفظك ويجعلك قدوة للمسلمين والمسلمات.
ربنا يكرمك ويبارك فيك حبيبي. اتفضل.
لنا عندك سؤالين باذن الله.
اتفضل.
السؤال الاول، مرتي عندها 120 جرام ذهب.
نعم.
فهل يجوز عليها ان نطلع زكاة؟
حلي ولا مش حلي؟
لا، للزينة.
حلي للزينة.
هو المهر يعني كمهر بتاعها.
ماشي.
المهر كبتاعها.
كشبكة بتاعها. السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني. الوقت في القانون بتاع الزواج اللي هو مصرح 16 سنة. 18 سنة. في بنات ما يعني ما توفيش اللي 18 سنة وبتروح تكتب عن طريق مشايخ، يكون مثلا ايه يقول لك استنى لما نعمل لك كثيرة، ولما توفي السن بنسجلها في المحكمة، او يعني بتم كاعلان شرعي.
نعم.
ان هي اتجوزت قدام الناس وكشهرة.
نعم.
فهل ده حرام ام حلال؟
طيب
طبعا فيه،
اسمعني عشان ما انساش سؤالك الاول يا محمد، انا وصلني سؤالك بارك الله فيك. بالنسبة لزكاة الحلي، اذا كانت حلي للزينة وكانت مما يتزين ويتزيى به امثالها فانه لا زكاة عليها على الراجح من اقوال اهل العلم. لا زكاة عليها على الراجح من اقوال اهل العلم. وان كان هناك قول, اسمعني بقى محمد, وان كان هناك قول بوجوب الزكاة وهناك قول اخر تزكي ولو مرة واحدة, وانا انصح بهذا القول. بالنسبة لقضية الزواج العرفي لمن لم يصل سنها الى سن الزواج القانوني, احنا عارفين ان المشرع القانوني عمل سن حد ادنى للزواج, عمل كان الاول 16 سنة ورفعوه بعد كده ل 18 سنة. وعايز اقول ان السبب في ان المشرع القانوني عمل كده لان كان في ناس لا تتقي الله كانت بتبيع بناتها, تجوز البنت اللي عندها 12 سنة ولا 13 سنة لراجل عنده 90 سنة ياخدها بلد عربي او بلد مش عارف فين, الله اعلم يحصل لها ايه. فالمشرع تدخل لحماية البنات الصغيرات فحط هذا القانون او حط هذا التشريع, فهو تشريع محترم. لكن يبقى السؤال, لو انا مش هبيع بنتي ومحافظ عليها وعايز ازوجها قبل هذا السن, مش هزور شهادة ميلاد, فزوجتها زواج عرفي صحيح, بمعنى ايه؟ انني الولي اللي زوجتها, ان احنا اشهرنا, تم الزواج بكل اركانه وشروطه, العقد صحيح. نعم العقد صحيح, لكن بتبقى هنا بعض الافات. ايه هي الافات ديت؟ ان ربما تنجب هذه البنت فنجد صعوبة في تسجيل الولد او الطفل الذي يأتي, لان مفيش قسيمة زواج, والمفروض الموثق اللي يوثق شهادة الميلاد محتاج قسيمة زواج, او نضطر ان احنا نزور نقول له القسيمه نسيتها او ما جبتهاش او النكاح صحيح, العقد صحيح, لكن قد يوقعنا في حرج. ربما هذا الزوج يطلق او يفعل اشياء معينه, فنجد انفسنا في حاله لا توصل لنا حقوق البنت. عشان كده انا بقول ان الزواج صحيح, وهذا لون من الوان العرف الصحيح. الزواج العرفي ده لما انا بجوز بنتي دون السن, وممكن اجيب مأذون وكل حاجه بس مش هيطلع لي وثيقه والشهود وكل هذا, زواج صحيح ما فيش فيه اشكاليه. باقي قضيه التوثيق, لكن انا حريص ايضا على التوثيق, لان التوثيق يضمن مصالح بنتي, يضمن لي مصلحتي ومصلحه ابنتي, والله اعلم. يبقى العقد صحيح, لكن الاولى بولي الزوجه الا يعرضها لهذا الحرج ويعرض نفسه لهذا الحرج. أخونا محمد, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له, بارك الله فيك.
الله يكرمك. معلش سؤال هنا شيخ. السؤال الأول, كيف نفرق بين قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, وبين الإنسان اللي هو بيبقى مبتلى في الحياة, الرجل مؤمن صالح ولكن مبتلى في حياته بابتلاءات شديدة, كيف نفرق بين هذا؟ السؤال الثاني, عفوا نسيته, جزاكم الله خير,
بارك الله فيك. طبعا قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, هذا قول لا نشك فيه أبدا, هذا قول الله تبارك وتعالى, وهو يعبر لنا عن حالة الكافر والمشرك والفاجر وكل من أعرض عن دين الله وعن شرع الله. هذه المعيشة الضنك لها صور كثيرة حتى في الدول, في الدول يعني الدول التي تقترض بالربا دايما تجدها دول مد أيديها, ودايما تجدها دول واقعة في مشاكل, ودايما تجدها دول عندها أزمات اقتصادية. كذلك الأفراد, مع أن قضية الربا قضية شرعية هي واحدة, فكيف بمن أعرض عن ذكر الله بالكفر والشرك والعياذ بالله. ربما نرى الكافر يتمتع بالدنيا, يعني ايه؟ يعني ما شاء الله الناس في أوروبا وفي أمريكا عايشين حياة كويسة, بيركبوا مواصلات ممتازة, عايشين في شقق كويسة, ما عندهمش عشوائيات, بياخدوا رواتب كويسة. طب فين الضنك اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ لا, الضنك مش لازم يكون ضنك مالي, مع ان الضنك المالي مفترض موجود, لكن مش شرط يكون الضنك المالي, كفاية الضنك القلبي, كفاية ان هو مهزوز نفسيا, كفاية ان هو عايش كالأنعام وكالبهائم في الدنيا, يأكل ويشرب ويتمتع بالدنيا ولا يجد النعيم الروحي في معرفته بالله واللجوء إلى الله. المعيشة الضنك, المعيشة التي لا خير فيها, المعيشة التي لا هناء ولا سعادة فيها، بينما المؤمن الذي عرف ربه تجد عنده قناعة الرضا، الحب لله وفي الله، وهذه الأمور يتميز بها أهل الإيمان. حتى أن أهل الإيمان إذا تعرضوا لضنك الدنيا تجدهم سعداء. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لما بسبب آراءه الفكرية والفقهية والعقدية الصحيحة تعرض للسجن مرتين، علماء عصره حسدوه وعملوا له محاكمة فكرية وسجنوه، تعرض للسجن مرتين. في المرة الثانية أثر عنه أنه كان يقول إيه؟ يقول ما يريدون مني أما إخراجي من بلدي فسياحة، إخراجي من بلدي سياحة، وأما حبسي فخلوة، يعني كونهم حبسوني في مكان مقفول فأنا اختلوت بربي عز وجل، وأما مش عارف إيه فذكر لله. يقول ابن القيم كنت أذهب إليه لأزوره، تلميذه، أذهب إليه لأزوره وقد يعني أظلمت الدنيا في وجهي، فأدخل عليه في الزيارة فلا يزال يكلمني ويخفف عني حتى أجد نفسي منشرح الصدر ومنشرح البال. تصور لما ربنا سبحانه وتعالى يورث الإنسان هذا القدر من الرضا والسعادة، هذه نعمة لا يستشعرها إلا المؤمن. لكن أيضا الضنك الذي توعد الله به من أعرض عن ذكره في الحياة الدنيا هو يقين متأكد وحق لا شك فيه، ما لم يفتح الله عليه أبواب الدنيا لتكون ضنكا. زي إيه؟ زي اللي بيعذب بولده بيعذب بماله. كثير من الناس والله بيعذبوا بالمال ويعذبوا بالنعمة، النعمة تتحول إلى نقمة وتتحول إلى مصيبة، ولو كانت النعمة دي مش موجودة لكان خيرا لهم. كثير من الناس يقع في هذا في الدنيا، وأما في الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم. يبقى اتعذب به في الدنيا وتعذب به في الآخرة. ولهذا قال ربنا في بقية الآيات ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه أصبح لا يهتدي ولا يرى، فيحشر يوم القيامة أعمى البصير والبصر حقيقة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. يهمله الله سبحانه وتعالى، لا يعرضه لرحماته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحماته الواسعة في الدنيا والآخرة. أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك يا أختي.
لو سمحت أنا عندي أختي منحة زوجها من زيارة أختنا الكبيرة، فأختي كبيرة تعاتبها وتلوم عليها هي لأنها لم تغير شيء ولم تقنع زوجها، فأنا نقلت هذا العتاب وهذا اللوم إلى أختي مع العلم شيخي الفاضل، وأنا صادقة أنانيتي سليمة والله وبعيدة عن تصعيد الأمر أو تشعيله، بس يعني أنا نقلت هذا العتاب، فهل هذا يعتبر نميمة أم لا؟
لا، ليس نميمة يا أم إسلام، بارك الله فيك، ليس نميمة، وإنما هي دعوة لتغيير الحال، دعوة للإصلاح. اعتبري ما قلتيه لون من ألوان الإصلاح. قول لها أختك واخدة على خطيرها، أختك زعلانة، أختك نفسها توديها وتزوريها زي الأول، وبرضو كلمي أختها الأولى وشوفي أسباب الخصام إيه، إيه اللي خلى زوج هذه الزوجة يمنعها من أختها؟ هل يمنعها لمصلحة؟ هل هو يمنعها لأن هناك العلاقات فيها مفاسد أو فيها خوف أو فيها نميمة أو فيها أشياء تقلب عليه حياته، ولا هو يمنعها وهو ظالم لها؟ لابد أن احنا ننصح الأخت وننصح الأخت الأخرى، وكذلك إذا استطعنا أن نصل إلى زوج الأخت لكي نتواصى بالحق، نتواصى بالإصلاح. الإصلاح بين الناس نعمة من نعم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الإصلاح بين الناس. رب العزة يقول لا خير في كثير من نجواهم، النجوى الوشوشة والحديث والكلام الخاص، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اجعلي ما قلتيه ليس من النميمة، ولكن من إرادة الخير، إرادة الصلح، ونحاول نشوف كيف نصلح بين الأختين، وكيف نقنع هذا الزوج إن علاقة القطيعة لا خير فيها، وإنما علاقة الصلة هي علاقة الرحمة، هي علاقة التواد، هي علاقة المحبة لأن هذه الصلة تفتح لنا أبواب الجنة ونحو أحوج ما نكون إلى مرضات ربنا إلى جنات النعيم. نسأل الله التوفيق والهداية. أم إسلام. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، جزاكم الله عنا خيرا.
وإياك يا بنتي، الله يبارك.
ربنا يكرمك. عايز أسألك سؤال يا شيخ، معلش.
اتفضلي.
ربنا يكرمك. زوجي بيسافر بقاله فترة طويلة، وأنا طلبت منه إن هو يستقر هنا في البلد.
نعم.
فيعني ما وافقش وحصل بينا خلاف، فالمهم إني قلت له طلقني، فقال لي أنت طالب.
نعم.
ماشي يا شيخ؟
نعم.
سمعني؟
سمعك.
وقال لي تحرمي عليا يعني كأمي وأختي.
بعد انتقالي ولا قبلها؟
بعديها. في نفس الوقت.
في نفس الوقت.
في نفس التوقيت. فدلوقتي يعني هو عايز يرد يعني. طب كفارة اليمين ده ايه؟
الأول انت طالق، الأول انت طالق ده طلاق. خدي بالك يا أم عبد الرحمن.
أيوه.
أنت طالق، أنت عرضتيه للحرج وخليتيه طلقك. أيوه. هذا طلاق صريح. ده أول مرة يطلقك ولا طلقك قبل كده؟
لا دي ثاني مرة.
دي
مرة قبل كده.
قبل كده قال لك أنت طالق برضه؟ ولا حلف بالطلاق؟
نعم.
قال لك أنت طالق ولا حلف بالطلاق؟
حصل الموضوع برضه، قال لي لو الموضوع ده ما تمش يبقى أنت طالق، فما تمش الموضوع.
طلاق معلق يعني. عموما هذا الطلاق صريح، سيبنا من المعلق القديم، ممكن نجيب في فتوى خاصة، لكن هذا طلاق صريح يحسب طلاقا، وله أن يراجعك في أثناء العدة. أنت لسه الكلام ده بقاله أيام مش كده؟
بقاله أسبوع.
يبقى له أن يراجعك، يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي، راجعت زوجتي إلى عصمتي. نمرة 2، يسجل الكلام ده عنده وعندك في البيت في كشكول ولا في أجندة ولا في ورقات، عشان ما تضيعش، عشان ما ننساهوش. نمرة 3، يستحب انه يشهد 2 شهود على الرجعة، يعني يقول رجعت زوجتي الى عصمتي امام 2 من الشهود، من اهلك من اهله. يبقى هذا يكفي للرجعة. تبقى قضية الظهار، لانه ما اكتفاش بتطليقك بس، ودي المصيبة. بتقولي وطلقني، فقال لك روحي انت طالق. كفاية يا عم الشيخ، كفاية يا استاذ. لا، وتحرمي علي زي امي وزي اختي، لازمته ايه الكلام ده؟ يعني تعرض نفسك لحرج ليه؟ طبعا تحرمي عليا زي امي واختي، ده ظهار غير الطلاق. يعني جاب طلاق وجاب ظهار، والظهار له حكم اخر.
طب جزاك الله خيرا يا شيخ، ممكن اخد رقم حضرتك؟
اكمل بس. الظهار له حكم اخر، لابد ان يكفر كفارة الظهار، وكفارة الظهار هيصوم 2 شهر متتابعين، ان لم يستطع هيطعم 60 مسكينا. ممكن حضرتك تاخدي رقم من الكنترول وتتواصلي معايا بعد الحلقة. بارك الله فيك. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عاوز أسأل، كفارة يمين الطلاق فلوس قد إيه؟
الأول مفيش حاجة اسمها كفارة يمين، في حاجة اسمها كفارة اليمين مطلقا. والأصل في اليمين يا أم أحمد أن يكون بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ورب العزة جعل لنا كفارة اليمين.
هو حلف يمين بس ما وقعش.
أكمل لك بس. رب العزة جعل لنا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يصوم 3 أيام. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام.
يعني فلوس قد ايه؟ انا عاوز اعرف فلوس.
اسمعي بقى يا ام احمد، اصبري. انت عايزه تتعلمي ولا عايزه ايه؟ عايزين نتعلم. نمره 2، هو لو كان حالف بالطلاق او قال لو فعلت كذا تبقي طالق، ده اسمه طلاق معلق. والحالف بالطلاق هنعامله معامله اليمين، ونقول له اطعم 10 مساكين. فلوس قد ايه؟ على قد مستواك الاجتماعي يا ام احمد. يعني ايه؟ إذا تقدروا تجيبوا 2 كيلو لحمة، وجيبوا رز وخضار، وتعطوا أسرتين، كل أسرة 5 أفراد، كويس. ما تقدروش تجيبوا لحمة، ممكن تجيبوا فراخ دجاج. ما تقدروش على كل ده اللي تقدروا عليه. ما يقدرش يطعم خالص وفقير، يصوم 3 أيام. المسألة رب العزة يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، على قد مستواكم الاجتماعي. بارك الله فيك.
نمرتك إن شاء الله.
معنا اتصال. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت فاطمه.
يا شيخ والله انا عندي مشكل كبير، يعني اود ان تجيبني عليه.
اتفضلي. يعني
كيف وقعت في كبيره من الكبائر، منذ 3 سنين أبهت طفلا مشوها قد تجاوز 4 أشهر بعدة أيام. قال لي الأطباء بأنه من المستحيل أن يعيش في الدنيا أن مشوه لأنه يعيش فقط مني أنا يتغذى مني وعندما ينزل إلى الدنيا من يعيش. فبعض الأطباء نصحوني بأن لا أسقطه حتى أنجبه والبعض الآخر أفتوا علي أو دبروا علي بأن أسقطه فأسقطته بعد 4 أشهر ب10 أيام. وأنا الآن يا شيخ ندمت ندعا شديدا لا يعلم به إلا الله والله لا أنام الليل.
توبي إلى الله يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة توبي إلى الله لا تفعلي هذا مرة أخرى لا تفعلي هذا إلا بفتوى شرعية من لجنة فتوى شرعية مؤيدة بكلام الأطباء. توبي إلى الله ولا ترجعي إلى هذا مرة ثانية ولا شيء عليك إلا الإكثار من الحسنات. البعض يقول لك غر عبد أو أمل أنت اللي أجهضت نفسك وأنت اللي اعتديتي على نفسك فليس أمامك عندي إلا التوبة النصوح. والتوبة النصوح ألا تعودي مرة أخرى لمثل هذا الشيء. لا تجترئي على محارم الله بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أكثري من الحسنات الماحية لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبك وأن يمحوه وأن يتوب عليك توبة نصوحة. الأخت رحاب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب. الحقيقة يعني عندي استفسار كده في موضوع يعني عندي موضوع النية ده شغلني جدا يا دكتور مش عارفة يعني مثلا لما اروح اتوضى المفروض ان انا يعني اعقد النية ازاي ولا انا مجرد ان انا اقوم كده يبقى انا كده عقدت النية. بقف على الفوت كتير عشان اشوف الموضوع ده واعصلة في الفريضة نفس الموضوع أو
لا يا رحاب ما تدخليش نفسك في الشكوك.
طب اعمل ايه يا دكتور؟
ولا حاجة. انا عايز اتوضى قمت رحت الحنفية. اسألي نفسك يعني لو سألت اي انسان عاقل رايح يتوضى نقول له انت رايح الحنفية ليه؟ يقول لك رايح اتوضى. فتح الحنفية بتفتح الحنفية ليه؟ عايز اتوضى. مد ايديه بتعمل كده ليه؟ عايز اتوضى. النية موجودة في قلبها مش محتاجة مني جهد ولا اي بذل جهد. رحت اصلي استقبلت القبلة رفعت ايدي كل ده هي النية موجودة في القلب ولا تنفك عن قلبك. ده المشكلة لو النية انت بتعملي حاجة وقصدك حاجة تانية. انت راح تتوضي وقصدك تتوضي راح تصلي وقصدك ايه تصلي. هي دي النية يا بنتي. ولا تلتفتي للكلام الذي يجعلك تتشككين في نواياك.
بقيت اتشكك فيها كثيرا وبرضو وانا
لا تلتفتي للشكوك يا ابنتي بارك الله فيك. الشكوك هتفتح عليك باب الوسوسة والوسوسة ربما تفتح عليك باب المرض الوسواس القهري عافانا الله واياك. أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي. أنا سامعك تفضلي.
هل يجوز استعمال المواد التي تحتوي على الكحول وما حكم التوادم بها؟
حكم العطور؟ وطي التلفزيون وكلميني. حكم العطور ولا حكم ايش؟
حكم استعمال المواد التي فيها الكحول.
زي مثل ايش؟ مثل اي شيء.
وما حكم التداوي بها؟
طيب ماشي يا بنتي ماشي يا بنتي بارك الله فيك. اولا الكحول ماشي يا بنتي. الكحول اختلف اهل العلم في تكييفه لان البعض يراه حراما على اعتبار ان الخمر انما حرمت لاحتوائها على الكحول وهذا كلام لجمهور أهل العلم. البعض الآخر يقول لا نعم الخمر حرمت مش لاحتوائها على الكحول فقط لا لاحتوائها على المادة المسكرة فالتحريم للخمر لأنها إيه؟ لأنها تسكر تذهب بالعقل. أما الكحول نفسه فيقول شيخنا ابن عثيمين لو شرب إنسان الكحول ربما يسكر وربما يميته يعني زي السم. ثم بعد ذلك ناقش قضية هل هو نجس ولا طاهر. الخمر نجسة ولا طاهرة فيها خلاف عند أهل العلم. في رأي يقول نجسة وفي رأي يقول ليست نجسة. فناقش هذه القضية ثم خرج لنا بالفتوى التي أقولها لك مرجحا إياها. قال يجوز استخدام الكحول استخداما ضروريا كالاستخدام الطبي مثلا. بعض الأطباء يقولين لنا أن أفضل مطهر بعد العمليات الجراحية هو الكحول الأبيض، أفضل مطهر بعد العمليات الجراحية. في مطهرات كتير زي البيتادين والديتول هذه الأشياء، لكن لا يطهر الجروح مثل الكحول الأبيض، يقول هكذا الأطباء. فهنا لا بأس باستخدامه، بل ربما يجب استخدامه إذا كان سيعجل بالشفاء. المسألة الثانية، أحيانا بعض الأدوية لا تذوب إلا في معامل كحولي. يعني إيه؟ يعني بعض الفوارات، بعض المواد التي نستخدمها كفوارة في الماء، نحطه في الماء فيفور. هذه المواد لكي تتلاقى وتتفاعل، لو حطينا الوسط مائي هتتفاعل في الوسط المائي مش هنكون الدواء. فبيعملوها ايه؟ بيجمعوها في وسط كحولي، على اعتبار ان الكحول بعد كده بيتطاير ويصبح هذا الفوار جاف ليس فيه اي اثر للكحول، فاذا وضعناه في الماء فار وذاب وشربناه. هذا لا بأس به ايضا، هذا لا بأس به ايضا. بتبقى القضية، طب نستعمل الكحول في العطور اللي هي الكماليات؟ انا ما بحبش استعمال الكحول في الكماليات اللي هي العطور وما نحو ذلك، لكن ايضا لا احرمه، ايضا لا احرمه. اذا فاستعمال الكحول الصرف في التداوي اختلف فيه اهل العلم، والفتوى التي اميل اليها وارجحها لا بأس به، والله اعلم. ام سلسبيل، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضلي يا اختي.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، اذا اذنب شخصا كان يسمع اغاني ويشتري اشرطه وهو الان ندم وتاب ويبكي دائما على النقود التي صرفها على الاشرطه في الاغاني والراقصات، فأجمعها كلها ليحرقها أو يرميها، فقال له أحد أعطيها لي لأبيعها وأرد لها لك ثمنها، هل يجوز هذا الثمن إذا بيعت أو ماذا يفعل فيها؟
هو كان الأولى أن يتخلص منها، أن يتخلص منها
يحرقها أم كيف؟
الأولى أن يتخلص منها ولا يبيعها، لكي لا يغتر بها غيره ولا تؤثر في غيره، هذا هو الأولى. أما وقد ذهبت وباعها فأنا أيضا أندب له أن يتصدق بهذا المال علامة على توبته، من علامات التوبة أن الإنسان يعمل خير بعد التوبة، فليتصدق بهذا المال ليكون أمارة وعلامة على صدق توبته.
وإذا أحرقها؟
لا هذا خير، لو أحرقها أو مزقها فهذا خير.
شكرا. السؤال الثاني،
نعم،
بعض الأمهات وأجداد جدتنا يقولون كلاما إذا أنجبت المرأة مولودا، تقول النفيسة أنا لا أحمل مرة ثانية لأن الحمل صعب والولادة وكذا، تقول لها إحدى الجدات ينزل ملكا قبل 40 يوما ويمسح عليك وينسيك كل التعب لتحملي مرات ثانية، هل هذا الكلام صحيح؟
لا أصل له. إن كانت المرأة تستطيع الحمل والولادة فلا بأس تحمل وتلد، إن كانت ستتعرض بعد ذلك لحرج طبي احنا ما نحكمش عند الولادة، نحكم بعد ذلك حينما تريد الحمل، هل هي الان مريضة ولا مش مريضة، عند ارادة الحمل يحكم عليها.
في فترة
لكن هذا الكلام
لا احمل مرة ثانية،
هذا الكلام لا اصل له.
بس معلش سؤال اخر.
نعم.
هل صحيح كذلك اذا اذنب شخصا ثم تاب ينزل عليه الله حافظا لينسيه ذلك الذنب ولا يتذكره، وحين يتذكره هل لم يتب عليه الله؟
يا ام سلسبيل، التوبه بتوفيق من الله، التوبه بتوفيق من الله، قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا انه هو التواب الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يتوب علينا قبل أن نتوب، وهذا فضل من الله ومنة منه. ولهذا أحسن شيء للمذنب أنه يلجأ إلى الله، يقول له يا رب الحقني، يا رب أدركني، لأن ربنا إذا أدركه هيفتح له أبواب التوبة. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا قبل التوبة، إنه هو التواب الرحيم. لكن ينزل ملك ويحفظ هذا كلام، كما قلنا نحتاج فيه إلى أدلة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا يصح شيء من هذا، لكن نحن نثق أن التوبة بتوفيق من الله، وأن كل عمل صالح إنما هو بتوفيق من الله. فنسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيذنا وأن يجنبنا كل سوء وكل شر، إنه القادر على ذلك وهو وليه سبحانه وتعالى. الأخت رحاب، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
اتفضلي يا رحاب.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي مشكلة كده.
اتفضلي.
أنا متجوزة واحد، أنا من منيا متجوزة واحد من مصر، وخلف منه بنت، وبعتنا لو بنتي من ساعة ما خلفت بنتي كان لها شهر وبعتني بيا وقال أنا مش عايزك، فخد ذهبي بعد أنا مشيت عند بيطاوية وراح اتجوز بيا لغاية الوقت، مش حتى مش ببنته وما يسأل فيها ولا عايز يطلقني ولا عايز يروحني. فما يكلمني يقول لي انت عايزه تيجي تعيشي على ضرتك، تعالي مش عايزه تعيشي اسيبك متعلقه كده تروح براحتي انا مش هطلقك. وكل ما يجي، فانا كلمته قلت له يا تيجي تحل الموضوع ده يا بطلاق يا روح. فكل ما يجي يقول انا اجي عشان اروحك تحصل حاجة كده تتعدد المشكلة من تاني.
يعني المشكلة يا رحاب انه متجوز عليكي، ولا المشكلة انه ما بيأديش اليكي حقوقك؟ المشكلة ايه بالظبط؟
حكيت كده هو، وانا بعد ما رحت عند بيت ابويا اتجوز عليا.
انا بتكلم عن المشكلة الان، ان هو اتجوز، ما هو اتجوز خلاص، ولا المشكلة انه ما بيأديش اليكي حقوق، خد ذهبك وخد مالك وظلمك.
ومش راضي يهزي طلبني يروحني.
الظلم ده يتدخل اهلك، يتدخل اولياؤك، ابوك
يتدخلوا، بس ما فيش فايده معايا. كل ما يجي يقول انا اجي احل هتحصل حاجه تعدد الموضوع ده، مش عارفه ايه.
اسمعي يا بنتي اذا كان ظلمك يتدخلوا لدفع الظلم عنك، اذا كان ظلمك
عليك يا شيخ ادعي لي
ربنا يهديك ويهديه ويسر لكم الامور. اذا كنت انت هتستحمليه وتحبيه استحمليه على كده، وربنا سبحانه وتعالى يسطر لك الامور، وربنا يقدره على انه يعدل بين الزوجتين. بارك الله فيك يا رحاب. معنا اتصال. الاخت خديجه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عم الشيخ، ارجو منك ان تدعو لجدتي فقد توفاها الله في مكه المكرمه،
ربنا يغفر لها ويرحمها ما شاء الله، ربنا يجعلها بشاره. ربنا قالها بشاره. نعم تفضلي.
بيقولوا اللي يموت في مكه يعني ما عزك الله ما يعفنش يعني في المقبره، ده صحيح والله كذب؟
لا هذا لا يصح، لكن مكه من اطهر بقاع الارض، اطهر بقاع الارض، فهنيئا لاهل الايمان اذا دفن الواحد منهم في بقعه طاهره كالبقيع في المدينه او في مكه المكرمه، فانها بقاع طاهره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها عنده في الصالحين، في الصالحات والصالحين. أخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور مرأة دكتور جمال.
تفضل يا أخي محمود.
والله حضرتك لو سمحت أنا دلوقتي بشتري عربية، تمام، بيتقال عليها اسمها كسر زيرو من صديقي، اتفقت معاه.
لا اتكلم بالراحة عشان أستوعب، عايز تشتري عربية من مين؟
بشتري عربية.
نعم.
من البنوك، أنت عارف أن حضرتك النبي فيها ربا، تمام، ففي واحد صاحبي عربية ما بكملش قسطها وأنا هكمل قسطها منه، يجوز الكلام ده ولا
يجوز؟ بس تشتريها بسعر محدد ويدخل في قيمه العربيه ما بقي عليها من اقساط.
تمام، يعني يجوز، بس هو
يعني لو هيديها لك مثلا، لو هي عليها مثلا 20,000 وهيديها لك هو ب 30 او ب 40 او ب 50، يبقى ثمنها كام؟ ثمنها 70 او تاكده، ونتفق على السعر النهائي ونشتري بهذا الطريق.
انا محدد سعرها في العقد، في العقد الابتدائي
بما في عليها من التزامات.
تمام، بس ممكن اجوز ان انا احط له المبلغ بتاعه في البنك باسمه؟
ازاي يعني؟ هو مش موجود عشان ياخد بنكه فلوسه؟
هو مش موجود. ساعات بيبقى مش موجود معايا، بيبقى ساعات مسافر بره او حاجه زي كده، فبحطه.
امال هتتعاقدوا ازاي؟
هو عمل لي العقد، انا بتكلم ان قدامها سنتين لسه هدفع لها اقساطها.
يجوز ان انت تسدد له في البنك اللي هو عايزه؟
ماشي وشكر جدا
بك. عفوا. ابو امين السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته.
بارك الله فيك.
بالنسبه لعلي جمعه اللي بيقول عليه مفتي ده، انا عاوز اعرف ستك رايك فيه والراجل.
لا يا ابو امين عيب الكلام ده، لا يصح الكلام ده. الشيخ علي جمعه هو مفتي الديار المصريه، انا من اشد المختلفين مع الشيخ، اختلف معه في امور كثيره، اختلف معه في كثير من فتاواه، اختلف معه في تعصبه لصوفيته، اختلف معه كثيرا. وانا ناقشت مره على الهواء في حلقه في قناه الناس مناقشه علميه صحيحه صريحه، وكان معه الشيخ احمد الطيب رئيس جامعه الازهر ايامها، والشيخ سيد طنطاوي شيخ الازهر ايامها. انا اختلف لكن احترم من اخالفه. الرجل من اهل العلم، الرجل من اهل العلم، الرجل الى اليوم هو مفتي الديار المصريه. فاقول علي جمعه اللي بيقولوا عليه مفتي، هذا كلام لا يليق، هذا كلام لا يليق. لا أقبل أن يتكلم أحد على والدي بهذه الصورة، لا أقبل أن يتكلم أحد على أبيك أنت بهذه الصورة. والرجل إن لم يكن عالما ومفتيا فهو في مثل سن أبي وأبيك. يبقى هنا لابد يا أخوانا أن احنا نراعي حسن الخلق، نراعي كيف نعرض الأمور الشرعية. أنا أختلف أيضا مع الشيخ علي جمعة في زيارة القدس بهذه الطريقة، أنا لست ضد زيارة القدس، لكن أيضا الزيارة بهذه الطريقة، لأن زيارة القدس يا أخوانا دي مندوب شرعي، إن أنا أروح بيت المقدس وأصلي ركعتين هذا أمر شرعي، أمر شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أو إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها إيه؟ المسجد الأقصى. يبقى يجوز إن أنا أشد إلى الرحال، لكن في هذه الظروف في تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي مع تكريس الاحتلال، هذا لا يجوز بل يصبح حراما. فنحن نختلف مع فضيلة المفتي في هذه المسألة وفي كثير غيرها، أنا أخالفه في كثير من المسائل، لست معه على اتفاق في كل المسائل، لكن أجله، أعرف له قدره، أعرف أنه صاحب منصب وأنه صاحب علم، وإن اختلفنا في كثير من المسائل العلمية والله أعلم. الاخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ؟
بارك الله فيك.
كان عندي سؤال كده، كنت جاي لي شغل في شركه سياحه، شركه عندها قرى سياحيه، وانا المفروض ان انا هشتغل هسوق للقرى ديت، الناس تروح تقضي ايام وكده فيها. انا بتفق مع الناس مثلا يعملوا تعاقد لمده 10 سنين في الشركه، ان هم يروحوا يقضوا ايام في القرى ديت وبسعر مخفض وكده، هل يجوز ان انا اشتغل فيها ولا لا يجوز؟
طبعا هي هذه مبنية على ان هذه القرى لا تخلو من منكرات، ومن تسوق لهم الرحلات ربما يشاركون في هذه المنكرات. من ذهب الى هذه الاماكن واستطاع بما وفقه الله ان يبتعد عن المنكرات فلا بأس، لكن غالب الناس وعموم الناس يا محمد يذهبون لأجل هذه المنكرات.
تمام.
مش رايح يصيف، هو رايح يعيش حياته.
تمام.
في هذا الجو اللي هو في عري، أقل ما فيه من المفاسد أنه في عري مايوهات ومش عارفه إيه. فهنا أنا يعني لا أحب لك هذا التسويق.
تمام.
أنت رجل تعمل بالتسويق، ابحث عن عمل آخر في تسويق شيء أفضل. ولا أقول لك إن كنت في العمل، لا أقول لك اترك العمل واقعد في البيت.
لا أنا لسه ما
رحتش، يبقى ما تروح شيء، وابحث عن الأفضل. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك يا محمد. بارك الله فيك. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
شيخ الحبيب، عندي يقين كامل أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لا يكذب وأن الحق معه، فكان لابد من الوقوف معه وقفة جادة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فأرجو توضيح ما ظهر للشيوخ الأفاضل في اللجنة الرئاسية العليا، وتوجيه نصيحة للشباب التيار الإسلامي وخصوصا السلفي.
نعم.
للتوحد خلف مرشح إسلامي واحد.
بارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أناقشك أخ محمد في قضية اليقين. هذا قضية اليقين، هي اليقين الذي لا يقبل الشك، دايما بنستحضره في مسائل العقيدة. أنا أصدق الشيخ، أنا حتى الآن أصدق الشيخ ولا أتهمه بالكذب، لكن أيضا لا أتعصب له، لا أتعصب له. ولا أتعصب لغيره. نحن ننصر مشروعا اسمه المشروع الإسلامي، اسمه تطبيق شريعة الله عز وجل. المشروع هذا ننصره في كل الظروف وفي كل الأحوال بأي طريقة من الطرق. النهاردة الشيخ حازم تم استبعاده، لابد نكون واقعيين. إخواننا اللي في التحرير اعتصامهم لن يغير من الأمر شيئا، ولهذا أنا نصحت الإخواني إن احنا نهدأ ونناقش الأمر بقدر من العقلانية. الرجل ظلم أو لم يظلم، المسألة سواء، المسألة سواء، هو له أن يسعى في إثبات حقه بكل الطرق، وأنا أعلم أنه سيرفع قضية في هذا، ربنا يبارك له ويوفقه. لكن إحنا القضية لا تقف عند حد، القضية لا تقف عند حد. يا أخواننا يا أخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فوقف الصديق، وقف عمر يقول من قال إن محمد مات ضربت عنقه، وقف الصديق وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى دين الله لا يرتبط بشخص ولا حتى رسول الله. إذا مات محمد فدين الله باقٍ، لأن الله باقي. وكذلك مشروعنا الدعوي، مشروعنا الإسلامي لن يموت، يقوم به حازم وأقوم به أنا وتقوم به أنت، ونتعاون في سبيل هذا حتى يمكن لنا الله عز وجل، وسوف يمكن الله لنا بتوفيقه وفضله ومنه وكرمه حينما يأذن وحينما يشاء. نحن علينا أن نأخذ بالأسباب، وعلينا أن نحسن العرض، نحسن عرض بضاعتنا، لأننا أولا وقبل كل شيء دعاء. حتى الذين يعادوننا من الطيارات الأخرى ندعوهم، نرفق بهم، نتكلم معهم بقدر من الود والحب حتى يلينوا، حتى نجتذبهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثرون، يملكون القلوب، يملكون القلوب. فأنا دعوتي للجميع يا أخوانا، الرجاء الهدوء، ثم إحنا هنجتمع إن شاء الله وننظر في المرشحين الباقين أيهم يحقق لنا من وجهة نظرنا المصلحة التي نبغيها. إحنا عندنا 3 أو 4 مرشحين باقين ممن ينتمون لهذا التيار الإسلامي، ينتصرون له، سننظر فيهم. وقولنا وقرارنا ليس ملزما لكم، دي رؤية بنعرضها. أنا بأرى رؤية أقول لكم والله هذا رأيي، فإن كان صوابا فبتوفيق من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لابد نقر القواعد ديت حتى لا يكون ديننا مجرد عصبية، حتى لا يكون ديننا التعصب للأشخاص والأفراد. احنا خلينا ايه بقى للي بتعصبوا للأئمة، أئمة الدين وأئمة العلم؟ خلينا ايه للي تعصبوا لسيدنا علي بن أبي طالب وقعوا في منكرات عظيمة من الرافضة والشيعة؟ لا، نحن لا نتعصب لأحد، نحن نقبل الحق ممن جاء به، ونحن أيضا واقعيون عقلانيون، نفهم كيف نتعامل مع الواقع. يا أخوانا احنا حققنا بفضل الله في السنة اللي فاتت مكاسب لم يحققها غيرنا من الطيارات. من هذه المكاسب دعوتنا المفتوحة دي، هذه الدعوة المفتوحة العظيمة مكسب عظيم، ما عادش فيه هذا القدر من التضييق على الدعاء. فليستغل الدعاء هذا المناخ لجذب الناس إلى دين الله، إلى شريعة الله، إلى الحق الذي يدعون إليه، يجذبونهم بالترغيب بالترهيب. لكن كل هذا يجمع حسن الأداء وحسن العرض والخلق الحسن. ونسأل الله، ندعو الله في صلواتنا أن يهيئ لنا أرشادنا وأفضلنا، وأن يوفقنا لاختيار من يصلح ويصلح، من يصلح ويصلح. ربما نحن لا نحسن الاختيار، لكن الله يعرف الأصلح فيختار لنا، فنقول يا رب وفقنا، يا رب أرشدنا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا في الوقت الذي يأذن به الله، على الوقت في الحال الذي يريده الله ويشاء الله، يحقق الله لنا ما نريد. وفي كل الأحوال نحن نرضى بقضاء الله وقدره، نتعامل أيضا مع الله باليقين وبالرضا وبالثبات وبالصبر، الصبر على الأداء، على حسن الأداء، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على دعوة المخالفين وتحمل أذاهم، كل هذا من دين الله لا نفرط فيه. نسأل الله توفيقه ونسأل الله هدايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال؟ اختم يا ماشي. يعني انا امامي بعض الاسئلة كان نفسي اجاوب عليها، لكن ان شاء الله ربما نتركها لوقت اخر، اسئلة في الرسائل القصيرة. فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. ربنا تقبل منا وتب علينا واقبلنا واجعل الجنة مثوانا واعنا، اعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولل